بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله في سننه: باب في الهدي. حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق حاون وحدثنا محمد بن المنهالي قال حدثنا يزيد بن زريع عن ابن إسحاق المعنى قال قال عبد الله يعني ابن أبي نجيح قال حدثني مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي عام الحديبية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه
وبرة فضة.
قال ابن منهال
بورة من ذهب
زاد النفيلي يغيظ بذلك المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال مولى فرعون: باب في الهدي. الهدي ما يهدى إلى البيت الحرام ليذبح تقرب إلى الله تعالى ويتقرب إلى الله برقة الدم في ذلك المكان ويتصدق على الفقراء أو المساكين. وهذا يشمل الهدي الذي يسوقه الإنسان من بلده أو من الطريق للهدي الواجب، هدي التمتع وهدي القران، ويشمل أيضا ما زاد على ذلك، ويشمل أيضا الهدي الذي يبعثه الإنسان من بلده وهو في غير الحج وفي غير العمرة. قال الهدي. ذكر المؤلف رحمه الله هنا في حديث ابن عباس عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية وهي في السنة الثالثة من الهجرة، وكان معتمرا عليه الصلاة والسلام، قد أحرم معتمرا وأحرم الصحابة معتمرين، وكان في هدايا النبي صلى الله عليه وسلم جمل كان لأبي جهل، يعني أخذها النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة، أخذها المسلمون غنيمة في غزوة بدر. كان من ضمن الهدايا أو في الهدايا هذا الجمل الذي كان لأبي جهل في رأسه برة فضة، وقيل برة من ذهب. زاد النفيلي يغيظ بذلك المشركين، يعني حتى إذا رأى المشركون عرفوه ورأوه مهدى للبيت فيكون ذلك غيظا لهم، والإسلام يتطلع إلى غيظ المشركين، مطلوب غيظ المشركين. من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرملوا في عمرة القضية، وهي الإسراع في المشي مع مخالفة الخطى، ليراهم المشركون، ليرى المشركون قوتهم وجلدهم، فيكون بذلك غيظا لهم، فغيظة المشركين مطلوبة. لكن هذا الحديث ضعيف في سند محمد بن إسحاق، ويدلس كثيرا وقد عنعن، ولكن لو صح سيكون فيه جواز وضع حلقة الفضة في أنف البعير المهدى دون الذهب، لأن الفضة يتوسع فيها ما لا يتوسع بالذهب، فإذا ذبح الهدي يتصدق بالفضة كما يتصدق بجلده لأن تابعة الجلد حكمه حكمه. لو صح يكون فيه جواز وضع حلقة الفضة في أنف البعير المهدى. في رواية المنهال برة من ذهب، ولكن الرواية المشهورة برة فضة، والفضة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الذهب، فإذا ذبح الهدي تصدق بالفضة كما يتصدق بجلده لأنها تابعة الجلد، فحكمها حكمه. وهذا كان في السنة الثالثة من الهجرة التي توجه فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة للعمرة، فأحصره المشركون، كان محصر منعوه بالحديبية وهو موضع من أطراف الحل وهي الآن تسمى الشميسي على طريق جدة الآن، هي الحديبية تسمى الآن الشميسي على طريق جدة، هي على حد الحرم. يقول في رأسه يعني في أنفه، في رأسه برة يعني في أنفه، برة من فضة يعني حلقة، والمعنى في أنفه حلقة، المعنى أن في حلقة في أنفه حلقة فضة، والبرة حلقة صفر تجعل في لحم أنف البعير. وقيل في أحد جانبي المنخرين، لكن لما كلمت من الرأس قال في رأسه من باب التوسع. نعم.
صلى الله عليه. باب في هدي البقر. حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة.
نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة، هذا أخرجه النسائي وابن ماجه. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذبح بقرة عن سبع، وذبح شاتين عن ثنتين، ويكون الهدي متعدد، لأن النساء تسع، وذبح عن نسائه نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة، يحتمل أن ذبح بقرة عن سبع وذبح شاتين عن ثنتين، فيكون الهدي متعددا. ويحتمل ما ذهب إليه إسحاق وهو إحدى الروايتين على الإمام أحمد أن البدنة تجزي عن عشرة، واحتمال أن الهدي متعدد، ويحتمل أن الهدي متعدد وهو الاحتمال الأول أقرب، يكون متعدد أقرب، لأن يكون البدنة تجزي عن عشرة منسوخ، أو أنه خاص في الغنائم، فالنبي في الغنائم عدل البدن عن عشرة في قسمة الغنائم، أما في الأضاحي والهدايا فالبدن عن سبع، لكن في قسم الغنائم النبي عدل البدن عن عشرة. يحتمل أنه منسوخ هنا أو أنه خاص بالغنائم، فالأقرب أن يكون ذبح معهما شاتين. وعند مسلم من حديث جابر قال ذبح رسول الله عن عائشة بقرة يوم النحر، وفي لفظ قال نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة في حجته بقرة واحدة. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي ومحمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن من اعتمر من نسائه بقرة بينهن.
نعم. بقرة واحدة.
عندي بس يعني بقرة بينهن.
نعم بقرة بينهن. يعني لأن البقرة تكون عن سبع. عن سبع. المقيم رحمه الله ذكر في هذا كلام فيها في هذا الحديث قال النساء على إسرائيل قال الذبح عنا رسول الله يوم حججنا بقرة بقرة. وعن الزهري عن عمرو عن عائشة قالت ما ذبح عن آل محمد في الوداع إلا بقرة. وفي رواية النبي أن الرسول نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. قال وسيأتي قول عائشة ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة يوم النحر. قال المقيم ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بنسائه كلهن وهن يومئذ تسع، وكلهن كن متمتعات حتى عائشة فإنها قرنت. فإن كان الهدي متعددا فلا إشكال، وإن كان بقرة واحدة بينهن وهن تسع فهذا حجة لإسحاق ومن قال بقوله أن البدنة تجزي عن عشرة، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. قد ذهب ابن حزم إلى أن هذا الاشتراك في البقرة إنما كان بين ثمان نسوة، قال لأن عائشة لما قرنت لم يكن عليها هدي، احتج بما في صحيح مسلم عنها من قولها فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن إلى أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. وجعل هذا يعني ابن حزم جعل هذا أصلا في إسقاط الدم عن القارن، ولكن هذه الزيادة وهي ولم يكن في ذلك هدي مدرجة في الحديث من كلام هشام بن عروة بينه مسلم في الصحيح. على كل حال كما سبق الأقرب أنه أنها ذبح يعني تسع البقرة عن سبع وأهدى شاتين. نعم
أحسن الله عليك. إذا اشترك سبعة في بقرة يجوز كل واحد ينوي عنه وعن آل بيته؟
نعم تكفي عنه عن سبع البقرة أو سبع البدنة. نعم
صلى الله عليه. لكن شيخ هو الحديث هنا عن الأضحية وعن الهدي.
نعم
لا حديث تتحدث عن الأضحية أو الهدي.
الهدي والأضحية تجزي عن سبع في الأضحية وفي الهدي.
قصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون ضحى عن نساء.
نعم
لا يمكن أنهم أهدوا مثلا بطريقتهم الخاصة
في الحج حج بنساء وذبح عن البقرة ذبح عن البقرة في الهدي هنا
الهدي.
هنا في الهدي يعني. أما في المدينة فضح أضحى بكبشين قال محمد بأحد مع محمد وآل محمد، وقال في الآخر عما لم يضحي من أمة محمد.
نعم. باب في الإشعار. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر المعنى قال حدثنا شعبة عن قتادة قال أبو الوليد قال سمعت أبا حسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ثم سلت عنها الدم وقلدها بنعلين ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة بهذا الحديث بمعنى أبي الوليد قال ثم سلت الدم بيده. قال أبو داود رواه همام قال سلت الدم عنها بإصبعه. قال أبو داود هذا من سنن أهل البصرة الذي تفردوا به.
نعم حدثنا هذا الباب قال المؤلف باب الإشعار. الإشعار هو شق صفحة سلام البعير المهدى ثم سلت الدم عن يمينه وعن شماله ثم إشعار، والإشعار هو الإعلام حتى يعلم أنها مهداة إلى البيت، فهو يكشط جلد البدنة حتى يسيل الدم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هاديا ويكون ذلك في صفحة سلامها الأيمن. هذا هو فالإشعار، وهذا الإشعار فيه إلام للبعير لكنه مغتفر، هذا مغتفر في جنب البصح كون يأتي بالسكين ويشق سنامه حتى يخرج الدم ويسفر على منها في إذاء للبعير، هذا إذاء، ولكنه هذه المفسدة قليلة مغتفرة في جنب المصلحة، مثل كذلك شق أذن الصبية الطفلة شق أذنها حتى تضع فيها الحلية خماخم في أذنها، هذا يؤذيها، فتأتي تشق أذنها بالإبرة وتبكي، لكن هذه قليلة مغتفرة في جنب المصلحة في المستقبل، فهذه تغتفر. وكذلك أيضا الإشعار في شق سنام البعير حتى يخرج الدم ثم يسلت، هذه في مفسدة قليلة مغتفرة بجنب المصلحة العامة، وهذا خاص بالإبل الصحيح. أما البقر والغنم فلا تشعر، خاص بالإبل لأنها تتحمل بخلاف الغنم لا تتحمل، وكذلك البقر. وهذه سنة في المهدات. والسنة الثانية التقليد، التقليد وهو أن يأتي بنعلين يربطهما بحبل ويضع في رقبة البعير، والتقليد عام في البقر والغنم والإبل. أما الإشعار فهو خاص بالإبل، هذه من السنن. ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنه فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعليه، ثم أسر براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيدة هل بالحج. هذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث دليل على مشروعية إشعار الهدي، وإليه ذهب الجمهور وهو الصواب خلافا لأبي حنيفة في كراهته. وحنيفة يرى أن الإشعار مكروه، وقال إنه مثله، هذا مثله، لكن هذا قول بأنه مثله هذا رأي مقابل النص، والرأي في مقابل النص لا وجه له. فالصواب أن الإشعار مشروع وسنة، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء وهو الصواب. وكما سبق هو المصلحة تقتضي هذا، حتى يعلم الناس ويعلم الفقراء ويعلم أنها مهداة من البيت. وكما سيأتي أنها إذا عطبت فإنه يذبحها ويتركها للفقراء يأكلونها، يعرفونها بالإشعار بالتقليد. فالحديث على مشروعية إشعار الهدي، وذهب إلى هذا جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة الذي كره ذلك، وليس عنده حجة إلا التعليل، والتعليل مردود في مقابلة النص بأنه مثله. الحديث كما قال الطحاوي قال الحديث ترد على أبي حنيفة، وقد خالف الناس في ذلك، حتى صاحبه أبو يوسف ومحمد له إلى ما ذهب إلى الجمهور. وجب الخطابي أنه بالمنع بكونها مثلة، بل هو من باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان، كذلك شق أذن الحيوان يجعل عليه علامة فيصير علامة، يعني كذلك الوسم. الوسم الآن تأتي بالحديدة وتحينها بالنار وتضعها على في أذن البهيمة أو في ظهرها حتى يكون علم، هذا يؤذيها، لكن مستثنى هذا، المصلحة أعظم حتى تعرف. وكذلك شق أذن الصبية كذلك يؤذيها، لكنه هذا في مصلحة، هذه أمور فيها مصلحة تغتفر المفسدة الصغرى. يشق أذن الطفلة ويجعل فيها القرط في الأذن، هذه مصلحة في المستقبل، وإن كان فيها يؤذيها وتبكي في أول الأمر، لكنها شيء يسير مغتفر. وكالختان مثلا والحجامة، كل هذه فيها مصلحة، ختان كذا وقطع الجلدة، وكذلك الكي إذا احتج إليه، والحجامة، وليس هذا من المثلى في شيء كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه. ولو قدرنا من المثلى كان الحديث مخصصة له من عموم النهي. وفي رواية شعبة في هذا الحديث قال ثم سلت الدم بيده، وقالوا قلدها بن علي، فيه دليل على مشروعية تقليد الهدي، وهذا شامل الإبل والبقر والغنم، وبهذا قال الجمهور. وقال المنذر أنكر مالك وأصحاب الرأي التقليد للغنم، زاد غيره كأنه لم يبره الحديث، نعم، ومن لم يقل حديث يكون معذور. قلوا واستوت به، فلما قعد عليها واستوت به على البيدة أهل بالحج، في مشروعية الإهلال إذا ركب الدابة، مشروعية الإهلال بالحج إذا ركب الدابة، يعني أهل أن يلبى بالحج. وكذا بالعمرة، لما في الصحيحان عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة يقول لبيك عمرة وحجا. قولوا سلت الدم يعني مسح وأماط، وماط الدم بأصبعه، وأصل سلت القط. فقال سلت الله أنف فلان أي جدعة. قال أبو داود هذا من سنن أهل البصرة الذي تفردوا به، يعني حديث التقليد بن علي، يقول حديث التقليد بن علي من الحديث المروية لأهل البصرة، قال لأن رواة هذا الحديث كلهم بصريون، أبو حسان الأعرج مسلم بن عبد الله الذي يدور الإسناد إليه بصري، وقتادة الراوي عن أبي حسان بصري، ثم شعبة الراوي عن قتادة كلاهما بصريان، وروى أيضا هشام الدستوائي عن قتادة وهو أيضا بصري، وحديثه عند مسلم وهما بن يحيى، وروى عن قتادة وهو بصري، ولهذا أشار إليهم يقول قال أبو داود رواه همام. نعم، هذا باب يعني باب الإيضاح والتنبيه، أن إذا قال الإنسان أهل البصرة يعني هي التقليد بن علي من الحديث المروية لأهل البصرة، إن رواة الحديث كلهم بصريون. نعم،
صلى الله عليه وسلم. أنا هنا عندي ثم دعا ببدنة، حط ال
نعم ببدنة في رواية قلب بدنها أو ببدنه،
فيكون هل الرسول صلى الله عليه وسلم أشعر كل البدن واكتفى بواحدة؟
بدنها جنس، المراد ببدنها جنس يشعر كلها وتشعر
كلها أشعرها
كلها تشعر وتقلد، لأن المقصود الإعلام كل واحدة حتى يعلم الفقراء أن هذه مهدئة البيت يعلمونها، وإذا عطبت ذبحها وتركت الفقراء ما يعرفونها إلا بهذا بالإشعار والهدي، فهو كل عام كل واحد. نعم،
حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما قالا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم.
نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري والنسائي. وذي الحليفة، ذو الحليفة هو الميقات، ميقات أهل المدينة، الوادي سمي ذو الحليفة لأن فيه شجر تصغير حلفة، وهو شجر يسمى الحلفة يكثر في ذلك الوادي فسمي ذو الحليفة، يسمى اليوم يسميها الناس أبيار علي. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه سمي أبيار علي، بعض الناس يظن أنه كان فيه بئر، وأن علي ربع الجن وقتل الجن، قال وعلي أكرم من أن يثبت له الجن، وكما قال العوام العامة اسم من ذلك الوقت، وسمي إلى الآن يسمى أبيار علي، وهو ذو الحليفة. لا علي بن أبي طالب يقول إنه ربع الجن وكذا كلام للبعض. نعم،
حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة.
نعم، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، أهدى غنما أهداها البيت مقلدة، يعني في رقبتها القلادة، والقلادة تكون بنعلين وفيهما حبل وتعلق في الرقبة. قوله قلد الهدي وأشعره في الحديث الأول، قال الخطاب الإشعار أن يطعن في سنامها حتى يسيل دمها، فيكون ذلك علما أنها بدنة، الإشعار هو العلم، الإعلام بأنها بدنة، ومنها الشعار في الحروب وهو العلامة التي يعرف بها الرجل صاحبه ويميز بينه وبين عدوه. وفيه قالوا فيه بيان أن الإشعار ليس من جملة ما نهي عنه من المثلة، وإنما المثلة أن يقطع عضوا من البهيمة يراد بذلك التعليد، وهي أيضا من السنة التقليد وهو في الإبل كالإجماع من أهل العلم، وفي أن الإشعار من الشق الأيمن يكون وهو السنة، ظهركم للشق الأيمن. قل أهدى غنم مقلدة، قال الخطاب فيه من الفقه أن الغنم قد يقع عليه اسم الهدي، سمى هدي، فزعم بعضهم أن الغنم لا يطلق عليها اسم الهدي، وهي أن الغنم تقلد، وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهور. قال الشافعي وأحمد، قال أبو حنيفة وأصحابه إذا سقى الهدي ثم قلده فلا تقلد الغنم، وكذلك قال مالك، والصواب ما دل على الحديث أنها تقلد. نعم.
الله عليك. شيخنا، وضع الميسم على الوجه في الإبل، نعم. أحيانا بعض الناس يضع على
الوسم، لا ما يجوز، لا ما يجوز الوسم، لا الوجه لا يجوز أن نضع فيه الوسم، ولا يجوز أن نضرب الوجه، لأن الوجه مجمع الحواس والذي يوجه به الناس ويتأثر بأقل شيء، ولهذا نهي عن الوسم في الوجه، وأنه قال لعن الله من فعل هذا من وسم في الوجه مدعوب، ولا يضرب الوجه لا آدمي ولا غير آدمي، منهي عن ضرب الوجه، وكذلك الرأس، إنما يكون المضرب في مراق اللحم كالظهر والفخذين، وكذلك الوسم. أما الأذن لا بأس يسم في الأذنين، لكن لا يسم في الرأس ولا في الوجه، هذا منهي عنه. نعم.
الله عليك. باب تبديل
حتى والضرب كذلك والتأديب ما يكون في الوجه، منهي عنه.
صلى الله عليه. باب تبديل الهدي. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال أبو داود أبو عبد الرحيم خالد بن أبي زيد خالو ابن أبي يزيد،
نعم.
صلى الله عليه. خالد بن أبي يزيد خال محمد يعني بن سلمة، روى عنه حجاج بن محمد عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال أهدى عمر بن الخطاب نجيبا فأعطي به 300 دينار،
بختيا في رواية بختيا ذكر أعطى بختيا أو نجيبا على أحد الروايتين، نعم.
صلى الله عليه. فأعطي به 300 دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت به 300 دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال لا، انحرها إياها.
قال أبو داود،
قال أبو داود هذا لأنه كان أشعرها،
نعم. هذا الترجمة لتبديل الهدي، الذي الإنسان يبدل الهدي إذا أهدى البيت إبل أو بقر وغنم، فهل يجوز أن يبدلها بأفضل منها أو لا يجوز؟ ذكر المؤلف حديث سالم بن عبد الله عن أبيه قال أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أهدى عمر بن الخطاب أختيا أو في رواية نجيبا، والأخت هي الإبل الخراسانية، والذكر يسمى أختي، وهي جمال طوال الأعناق ولها سلامان، نوع من الإبل لها سلامان، وقيل نجيب، والنجيب هو الفاضل من كل حيوان، النجيب الناقة وجمع نجايب، فقيل أنه أهدى نجيبا يعني فاضلا من الإبل، أو بختيا من الإبل نوع البخاتي، فالإبل نوع البخاتي وعراب، والبخاتي العربية ليس لها سلام واحد، والبخاتي لها سلامان معروف، واليوم منه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلة من رؤوس كاسية البخت المائلة، فالبخت لها سلامان، والمرأة التي تتشبه بالبخت تجمع الخرق وتجعلها خلف فيكون كأنها سلامين رأسها، كان الرأس الذي خلقه الله والرأس الثاني الخرق الذي تجمعه من الخلف، يكون كان كالإبل البخاتي التي لها سلامان رؤوسهن كأسلمة البخت، كمان البخت لها سلامان فهذه لها رأسان، رأس الرأس الذي خلق الله ورأس الثاني الصناعي، رؤوس نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت لا يدخل الجنة ولا دين ريحة وإن ريحة لا يجل مسألة كلام وحده، رواه الإمام مسلم في صحيح حديث صحيح. فالإبل البخت التي لها سلامان طول الأعناق. والنجيب وفي رواية أنه نجيب، والنجيب هو الفاضل من كل حيوان، قد يكون هذا فاضل. فأعطي بها عمر 300 دينار، فكان عمر أراد أن يبيعها ويشتري ب 300 دينار يشتري إبل كثيرة يبيعها. فأعطي بها 300 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إني أهديت بختيا أو نجيبا فأعطيت بها 300 دينار، أفأبيعها؟ فأبيعها وأشتري بثمنها بدنا، جمع بدنة إبل كثيرة بدل واحد، أشتري 3 و4 و5. قال لا، انحرها إياها. أخرجه الإمام أحمد والبخاري في تاريخه، وابن حبان وابن خزيمة، أخرجه البخاري في الصحيح في التاريخ، والتاريخ لم يشترط فيه الصحة. وقوله انحرها إياها من باب التأكيد، هذا ضعيف، أي هذا ضعيف في سند الجهم بن الجارود مجهول. ولو صح الحديث فالمنع من بيعه لأنه أخرجه لله، حيث أهداه فلا يباع، ولا سيما إذا أشعره كما قال أبو داود. قال أبو داود هذا لأنه كان أشعرها المؤلف، الأشعرة شق صفحة السنة بها وصارت معروفة البيت، كيف يبيعه؟ ما يبيعه لأن أشعره. هذا قال أبو داود، أبو داود المصنف قال أبو داود هذا لأنه كان أشعرها. هذا لو صح، لكن الحديث ضعيف، لكن لو صح فالمنع هو من جهة لأنه أخرجه لله، حيث أهداه فلا يباع ولا يشترى، فلا يباع ولا يستبدل، ولا سيما إذا أشعره كما قال أبو داود. يقولها قال لا يعني لا تبعها بل الحرها إياها للتأكيد. قال أبو داود قال أبو داود هذا يعني منعه صلى الله عليه وسلم من بيعها. والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع الهدي لإبدال مثله أو أفضل. قال المنذري قال البخاري قال لا يعرف لجهم سماع من سالم. ابن القيم رحمه الله إذا تكلم على الحديث قال حافظ ابن القيم هو الجهم بن الجارود، وقد ذكر هذا الحديث البخاري في تاريخ الكبير وعلله بهذه العلة، لأنه وعله ابن القطان بأن جهم بن الجارود لا يعرف حاله ولا يعرف له راو إلا أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد. قال وبذلك ذكره البخاري وأبو حاتم. نعم.
أحسن الله عليك. لو اشتريت أضحية وبعد تعيينها عرجت يجوز ذبحها أم؟
نعم تذبح، تذبح كما هنا. محتمل. والبخاتي كذلك، بخاتي إبل كبيرة قد يكون لها ثمن مرتفع، محتمل. نعم.
السلام عليكم. انحرها إياها المقصود
هي للتأكيد،
مكة مثلا هي.
انحرها إياها للتأكيد، انحرها هي لا تبدلها يعني.
نعم. هي المقصود. نعم.
اذبحها. نحر والذبح، النحر ذبح الإبل القائمة معقولة للرسول صلى الله عليه وسلم نحر، والذبح نذبحها على الأرض. ها حرها العمر يذبحها. نعم.
السلام عليكم. باب من بعث بهديه وأقام. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت فترت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي أو بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان حلا.
نعم. وهذا الحديث
نعم
له طريق أخرى، الحديث اللي بعده. نعم.
حدثنا يزيد بن خالد الرملي الهمداني وقتيبة بن سعيد أن الليث بن سعد حدثهم عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم.
نعم. هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم ونسائي بن ماجه، وهذا الحديث أخرجه المؤلف عن عائشة من طريقين، الطريق الأولى عن نفلح عن حميد عن قاسم عن عائشة، والثاني عن أبي الشهاب عن عمرة عن عائشة. قالت: فسلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام المدينة، فما حرم عليه شيء كان حلا له. وفي رضا حل له. وبالطريقة الأخرى قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجنب شيئا مما يجنب المحرم. الحديث يدل على أن المهدي في بلده لا يحرم عليه ما يحرم على المحرم، بل يبقى حلالا. وهذا قالته عائشة رضي الله عنها ردا على سبب هذا القول عائشة، أنها بلغها فتي بعض الصحابة في من بعث هدى إلى مكة أنه يحرم عليه ما يحرم على الحاج من لبس المخيط وغيره حتى ينحر هديه بمكة، فقالت هذا ردا عليه. والحديث دليل على أن المهدي إذا أهدى إبل أو بقر أو غنم فإنه يشعرها ويقلدها وهو في بلده، يوكل معها من يذبحها ويوزع على الفقراء هناك، ولا يجسرب ما يجسرب المحرم لأنه يسمى محرم. وقال بعض العلماء إنه يمتنع من أخذ الشعر شعره وأظفاره حتى تذبحها حسب هديه، وهذا قول مرجوح وخلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة قال هذا رد ترد عليه على هؤلاء،
ترد على ابن عباس.
نعم. قال النووي رحمه الله: في دليل على استحباب بعث الهدي إلى الحرم، وأن من يذهب إليه يسحب له بعثه مع غيره، وفي أن من يبعث الهدي لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء ما يحرم على المحرم، وهو مذهب كافة العلماء إلا رواية حكت عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وسعيد وجبير أنه إذا فعل ذلك اجتنب ما يجتنبه المحرم ولا يصير محرما من غير نية الإحرام. والصحيح ما قاله الجمهور لهذه الحديث الصحيحة. وسبب هذا القول عن عائشة أنه بلغها فتى بعض الصحابة في من بعث هدى إلى مكة أنه يحرم عليه ما يحرم على الحاج من لبس المخيط وغيره حتى ينحر هديه بمكة، فقالت هذا ردا عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن إبراهيم زعم أنه سمعه منهما جميعا ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا. قال: قالت أم المؤمنين: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فأنا فترت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا ثم أصبح فينا حلالا يأتي
ثم أصبح فينا
ثم أصبح فينا حلالا
حلالا حالا
أنا عندي حلالا بلا مين
كذا
هنا
لا حالا حالا بتجد اللام ضد المحرم. نعم.
ثم أصبح فينا حالا يأتي ما يأتي الرجل من أهله.
نعم. الحديث خرجه البخاري ومسلم والنسائي. قالوا زعم أي ابن عون سمع هذا الحديث منها أي القاسم وإبراهيم، قالوا ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا، يعني لم يميز حديث هذا من الآخر. والعهن الصوف المصبوع الوالم، في مشروعية الهدي إلى مكة يهدى ليذبح في مكة تقرب الله عز وجل، هذه من السنة المهجورة الآن، مهجورة ما أحد يفعلها إلا الآجل الآن. في أحد الآن يرسل هدي إلى مكة يذبح؟ نادر هذا الآن من السنة المهجورة. نعم. يوصي ما يوكل، هذا يوكل لا بأس، لكن ما يبعثها من بلده، يشتريها من قريب، يشتريها من بعض الناس يشتري من الطائفة وكذا قد، ولأن السنة يمكن تخفى على كثير من الناس، تخفى على كثير من الناس هذه السنة. نعم.
وشيخنا
السنة يبعثها من بلده هذه السنة.
لكن في الوقت الحاضر لو مثلا أوصى شخص أنه يشتريها حتى من أسواق
اللي هناك، لا السنة من بلده يشتري من بلده، يوصي يشتريها من البلد يرسلها يركبها يركبها تركب السيارات الآن تركب السيارات ما يحصل المقصود لأن كنت تمشي بالطريق حتى يراها الفقراء ويعرفونها يمضي عليه مدة وأحيانا تعطب كما سيأتي إذا أصابها العطب تذبح يذبحها الوكيل ولا يأكلها شيء منها لا هو ولا أحد من الأحداث كما سيأتي هذا بعد. نعم
الشيخ الذي ينوي ضحي ما يسن لترك الأظفار والشعر؟
لا الأطفال بس اللي يضحي فقط من أراد أن يضحي فلا أخذ من شعر أما الأطفال ما ومقول الفقهاء الحنابلة من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا أخذ من شعره وبشرته هذا استهاد من بعض العلماء أو ضحى عنه الصواب أن يضحي خاصة قال تعالى في حديث أم سلمة إذا دخل العشر أراد أحدكم أن يضحي فلا أخذ من شعره ولا من بشرته ولا من هذا الشيء رواه الإمام مسلم من أراد أن يضحي ولم يقل له يضحى عنه فزاد الفقهاء قالوا أو يضحى عنه. نعم من بلد نعم إيه إبل أو بقر أو غنم يسوقهم بلد. نعم
صلى الله عليه باب في ركوب
أنا ما حد يسوق لو أراد السوق يركبها السيارة يركبها السيارة ثلاث. نعم السنة
يا
نعم
يعني السنة حتى لو أركبها
والله نعم يعني أصاب السنة فيه لكن كمالها كونها تمشي. نعم
صلى الله عليه. باب في ركوب البدن. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة.
نعم هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي في أن رسول الله رأى رجلا يسوق بدنة يعني ناقة فقال اركبها يعني قال انها بدنة يا رسول الله يعني هدي يظن انه لا يجوز ركوبها ركوب الهدي مطلقا ظن انه لا يركب فقال يا رسول الله انها بدنة كر عليه فقال اركبها ويلك في الثانية او في الثالثة يعني لا بأس عند الحاجة كما في الحديث اللي بعده. نعم
صلى الله عليه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرها.
نعم الحديث أخرجه مسلم والنسائي وقوله اركبها بالمعروف يعني من غير ضرر حتى تجد ظهرا يعني حتى تجد مركوب في جواز ركوب البدنة المهداة إذا احتاج من غير إضرار بها حتى يجد مركوب الآخر هذه في دليل على جواز ركوب البدنة المهداة إذا احتاج من غير ضرر بها حتى يجد مركوبا آخر أما إذا لم يحتاج فلا يركبها يركب غيرها. نعم
شيخنا قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك في الثانية وفي الثالثة
هذا باب الحث نعم
لا يخالف من رسول الله. باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس.
هذا أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه قال الترمذي حديث حسن صحيح هو كما قال قولوا إن العطب بكسر الطاء أي عي وعاجز عن السير ووقف في الطريق وقيل قرب من العطب وهو الهلاك فانحره ثم اصبغ نعله في دمه وإنما أمر بصبغ نعله المقلدة ليعلم المرء أنها هدي فيأكل المحتاج والمضطر انحرها ثم اصبغ نعله بدمه ثم خل بينه وبين الناس هذا الفعل انما هو حتى يعلم المرء من الفقراء انه هدي فياكل المحتاج وياكل المضطر والمعنى على الثاني يعلم انها مهداة البيت وان الفقراء وان النعل اللي المقلده اللي في القلاده المعلقه عليه اصبغها وقال يعني من هذه المذات الكعبة قال اصفر يعني اغمس نعلة المقلدة في دمه ثم جعلها على صفحته. قال الخطابي إنما أمر أن يصفر نعله في دمه ليعلم المرء أنه هدي فيجتنبه إذا لم يكن محتاجا ولم يكن مضطرا إلى أكله. ثم خلي بينه وبين الناس في دل على أنه لا يحرم على أحد أن يأكل منه إذا احتاج. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وهذا حديث مسدد عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الأسلمية وبعث معه بثمان عشرة بدنة فقال أرأيت إن أزحف علي منها
أزحف
أحسن الله عليكم فقال أرأيت إن أزحف علي منها شيء قال تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك أو قال من أهل رفقتك. قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله
من هذا الحديث
قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك. وقال في حديث
من أهل رفقتك
وقال في حديث عبد الوارث ثم اجعله على صفحتها مكان اضربها. قال أبو داود سمعت أبا سلمة يقول إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك.
نعم هذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي فيه أنه إذا أزحف يعني إذا يعني خشية يعني صابها خشية عليها الهلاك إنه يذبحها مثل الحديث السابق إن عطب عطب أو أزحف متقارب أزحف يعني أعي وعجز عن المشي بضم الهمزة فإذا عجز فإنه يذبحها قال تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها يعني النعل المصبوغة بدمها على صفحتها هي كل واحد من النعلين على صفحة من صفحة سلامها هذه الصورة في صفحة سلام الأيمن وصفحة سلام الأيسر علامة. قل ولا تأكل منها ولا أحد من أصحابك قال من أهل رفقتك من باب سد الذرايا لئلا يتساهل بشيء منها وتذبح بدعوى العطب فيأكل فإذا علم أنه ممنوع من الأكل لم يتساهل لو كان يأكل يمكن بعضهم يتساهل قال اذبحها ويأكل هو وأصحابه وقالها شوف تعبانة أنا شوف تعبانة لعلنا اذبحها يذبحها ويأكلها لكنه ممنوع لا ما يأكل هو لا أحد من رفقته الوكيل هذا ومن معه ما يأكل منها يذبحون يتركون الفقراء هذا من باب سد الذريعة لأن لا يتساهل لأنه لو بح له أكل شيء منها قد يتساهل يذبحها ويأكلها فإذا علم أنه ممنوع فلا يستفيد فلا يسمي ذبحها فلا يتساهل فهذا يقصد الذرائع لئلا يتساهل بشيء منها وتذبح بدعوى العطب فيأكل فإذا علم أنه ممنوع من الأكل لم يتساهل. وقال الطبري رحمه الله سواء كان فقيرا وغنيا ما يأكل وإنما منع من ذلك قطعا لأطماعه لئلا ينحر أحد ويتعلل بالعطب هذا إذا أوجبه على نفسه. قال وأما إذا كان تطوعا فله أن ينحر ويأكل منه فإن مجرد التقليد لا يخرجه عن ملكه هذا فيه نظر. قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث قول ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك هذه العبارة يقول ليست في عامة النسخ ولا يستقيم المعنى بها فإن التفرد بهذه الجملة ليس في طبقة الصحابة ابن عباس رواها عن ذؤيب أبي قبيصة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قالوا في حديث اجعلها ثم جعلها على صفحتها مكان اضربها. قال أبو داود سمعت أبا سلمة يقول إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك يعني مقصودها أن رواية المعنى رواية الحديث بالمعنى جائزة للعارف بذلك، رواية إذا أقمت الإسناد يعني في الحديث كفاك ولا يضرك رواية الحديث إن غيرت بعض الألفاظ، فإن رواية الحديث بالمعنى جائز. هذا عند المسألة معروف عند جمهور العلماء رواية الحديث بالمعنى، ولكن روايته باللفظ إذا تيسر فهو الذي ينبغي. نعم
صلى الله عليه.
نعم هي
صلى الله عليه. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد ويعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها.
نعم قلت سنحرت سائرها من باقيها. الحديث ضعيف لأن السند في سند محمد بن إسحاق صاحب المغازي مدلس وقد عن وهو ثقة إذا صرح بالسماع. والثابت في الصحيحين أن النبي نحر 63 أو 30، نحر 63 بدنة على عدد سنين عمره، ونحر علي ما غبر يعني ما بقي وهو 34، هذا المعروف الصحيح. أما هذا الحديث الضعيف فيه أنه نحر 30 مخالف الحديث الصحيح، صوب النحر 63. نعم
صلى الله عليه. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى حاء وحدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى وهذا لفظ إبراهيم عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لحي عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. قال عيسى قال ثور وهو اليوم الثاني. وقال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فطفقن يزدرفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت ما قال، قال ما شاء اقتطع.
طيب وهذا أخرجه النسائي. وفيه من فوائد أن أعظم الأيام عند الله يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر يوم عيد الأضحى، أنه أعظم الأيام عند الله. الأصيق إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم القر هو اليوم الحادي عشر، سمى يوم القر لأن الناس يقرون فيه ويسكنون ولا أحد يتحرك. اليوم الثاني عشر هو المنفر الأول ينفرون، والثالث عشر هو المنفر الثاني. هذا يوم القر لأن ليس فيه ذهاب، ما انتهى عمل الحج. أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. قال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست، بدنات يعني من الإبل، خمس من الإبل أو ست، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، كل واحد تقرب إليه أيها يذبحها. هذا قال في معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم تقرب إليه كل واحدة تقول تقرب أيها يبدأ بها يذبحها. فلما وجبت جنوبها قال من شاء اقتطع. استدل بالعلماء على جواز هبة المشاع، أعطيك هبة غير معين مشاعة مشتركة، من شاء اقتطع. هبة مشتركة بين أشخاص تضع طعام وأكل تتركه الفقراء، هذا مشاع مشترك، بخلاف الهبة تعطي هذا هبة وتعطي هذا هبة، كل واحد له هدية خاصة. وهناك هدية مشتركة مشاع، كان تأتي بطعام أو كذا أو تأتي هدية وتأذن لهم جميعا. كذلك قال النبي هنا من شاء اقتطع، من شاء اقتطع لحم واحد من هذه البدنة، من شاء اقتطع. كل واحد من الفقراء يجيب السكين يقطع قطعة ويذهب، هذا تدل على هبة المشاع. وقوله طفقن يزدلفن يعني منتظرات بأيتهن يبدأ، قال الله للتبرك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزدلفن معناه يقربن، قال تعالى لا وزلفن ثم الآخرين. فلما وجب جنوبها يعني سقطت على الأرض. قال حافظ شمس الدين القيم رحمه الله على الحديث، وفيها حديث دين على أن يوم النحر أفضل الأيام، وذهب جماعة من العلماء إلى أن يوم الجمعة أفضل الأيام، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وهو حديث صحيح. قال وفصل النزاع أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم النحر أفضل أيام العام، فيوم النحر مفضل على الأيام كلها التي فيها الجمعة وغيرها، ويوم الجمعة مفضل على أيام الأسبوع، فإن اجتمع في يوم تظاهرت الفضيلتان، وإن تباينا فيوم النحر أفضل وأعظم، لهذا الحديث والله أعلم. هذا حديث المقيم رحمه الله. نعم.
بسم الله عليكم. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي قال سمعت غرفة بن الحارث الكندي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن فقال أدعو لي أبا حسن أدعو لي أبا حسن فدعي له علي رضي الله عنه فقال له خذ بأسفل الحربة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعنا بها في البدن عندي من القوسين ثم طعنا بها البدن فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليا رضي الله عنه.
نعم. قل شهدت يعني حضرت أبا حسن وعلي بن أبي طالب بس الحربة كالرمح، وإنما أخذ بأسفلها يمكنها فلا تسقط على الأرض. هذا فيه المعروف في الحديث الصحيح النبي ذبح 63 بيده ثم ذبح عليه البقية، وهذا فيه أنه قال خذ بأسفل الحربة، يعني فيه نظر فيه صح هذا. نعم.
وكون كمان رسول ركب البغلة.
نعم.
رسول كان راكب الناقه
يعني ركب بغلته واردف عاليا. هل كان معه بغلة في الحج؟
كانت معه القصوى.
ما كانت معه بغلة.
عظيم.
ولا ما تكلم عليه الشارح ولا المنذري. الأقرب أنه الحديث الصحيح أن النبي انفرد ذبح 63 بيده مستقيم ثم دعا عليا فذبح ما بقي، وهذا فيه أنه أخذ بأسفل الحربة والرسول أخذ بأعلاها مرة واحدة، ثم أيضا قال ركب بغلة هنا وأردف عليا على البغلة، وهذا غير معروف ليس معه بغلة في الحج. نعم.
صلى الله عليه. باب كيف تنحر البدن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وأخبرني عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها.
نعم. الحديث هذا في سنده ابن جريج وأبو الزبير وهم مدلسان وقد عنعننا، لكن الحديث له شواهد يشهد الحديث الذي بعده. والحديث دلت على أن السنة هكذا تحرر البدنة معقولة اليسرى قائمة على قوائمها الثلاث، تنحر في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر يطعن هكذا، فإن سقطت أجهز عليها، هذا السنة. وأما الغنم والبقر تضجع على جنبها الأيسر تذبح ذبح، النحر للإبل والذبح للبقر والغنم. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس قال أخبرني زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر بمنى فمر برجل وهو ينحر بدنته وهي باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أخرجه الشيخ البخاري ومسلم والنسائي، وفي أن ابن عمر مر برجل ينحر بدنته باركة، ينحر الجمل وهي باركة على الأرض، فأنكر عليه وقال ابعثها قياما مقيدة سنة أبي القاسم، أوقفها وهي قائمة ثم أذبح قياما قائمة لا باركة، مقيدة يعني قائمة على معقولة اليسرى وقائمة على ثلاث، هذا السنة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قوة النبي وشجاعته عليه الصلاة. 63 بعير ينحره قائمة يضربها في الوحدة في العنق أصل العنق والصدر تسقط ثم يجز عليها، والثانية 63. وأنا أتبع الشاة الواحدة مع الصفين البحر عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. نعم، وعمره وهو في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام
الله
على عدد عمره 63. ثم نحر البقي، البقي عمر 37، علي 37. فالنبي صلى الله عليه وسلم قوي وشجاع عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال ابن عمر ابعثها قياما مقيدة، سنة أبي القاسم، سنة محمد، أنكر عليه على الأرض حلحلها يذبحها كذا، فقال ابعثها قياما مقيدة، قياما مقيدة معقولة يد اليسرى. أما البقر والغنم فتذبح على جنبها عليه الصلاة. نعم
صلى الله عليه وسلم.
يقول بارك يعني جالسا، قال ابعثها يعني أقمها قياما، هذه حال مقيدة، حال ثانية حال مؤكدة، هي قائمة وهي قائمة على الثلاث، فإنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بهذا قال الجمهور الشافعي وأحمد، قال هذا هو السنة والأفضل أن تذبح قائمة. قال أبو حنيفة والثوري ينحر باركة وقائمة، واستحب عطاء أن ينحرها باركة معقولة، هذا السبب وخالف السنة. وأما البقر والغنم فاستحب تذبح مضطجعة على جنبها الأيسر. نعم
صلى الله عليه. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا سفيان يعني بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني أن لا أعطي للجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا.
نعم، الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، وفيه أن الجزار لا يعطى أجرتها منها، لا يعطى قط لحم منها، وإنما يعطى أجرها من خارج، وإذا كان فقير وأعطاه شيئا منها أعطاه الجلد فلا بأس، لكن لا يؤثر على الأجرة، لا يؤثر من الأجرة. قال وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. قال الخطابي أي لا يعطى على معنى الأجر شيئا منها، فأما أن تصدق به عليه فلا بأس، والدليل على هذا قول نعطيه من عندنا يعني يجري عمله. قال وبهذا قال أكثر أهل العلم، وروي عن الحسن أنه قال لا بأس أن يعطي الجزار الجلد، وأما الأكل من لحوم الهدي الأكل هذا ما كان منها واجبا لم يحل أكل شيء منه، وهو مثل الدم الذي يجب في جزاء الصيد وإفساد الحج ودم المتعة والقران، وكذلك ما كان نذرا أوجبه المرأس لا يأكل منه، وما كان تطوعا كالضحايا والهدايا فله أن يأكل منه ويهدي ويتصدق، لكن الشيء الواجب إذا ترك فعل محظور أو ترك واجب وجب عليه قال عليك دم ما يأكل منه شيء، يأكل الفقراء. قال معلم وهذا كله على مذهب الشافعي. قال مالك يؤكل من الهدي الذي ساقه لفساد حجه ولفوات الحج، ومن هدي التمتع ومن الهدي كله إلا فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذر للمساكين. قال أحمد بن محمد وإسحاق لا يؤكل من البدن ومن جزاء الصيد ويؤكل ما سوى ذلك، وعند أبي حنيفة وأصحابه يأكل من هذه المتعة وهذه القران وهذه التطوع ولا يأكل ما سواها. نعم، والله رحمه الله اعتنى بالهدايا والإشعار وأطال في هذه التراجم رحمه الله. نعم
رحمه الله،
انتهت الأبواب للتعلق بها. نعم
أحسن الله. باب في وقت الإحرام. حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، فقال إني لا أعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين على شرف البيداء، ويم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين على شرف البيداء. قال سعيد: فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه.
نعم، هذا الباب عقل مؤلف لوقت الإحرام، متى يحرم الحاج أو المعتمر، متى يحرم؟ هل يحرم وهو في الأرض بعد أن يصلي ركعتين، أو يحرم بعد أن يركب دابته، أو يحرم بعد أن تستقل بها البيداء؟ بهذا قال أقوام. هذا الحديث فيه ظن بعض العلماء أن فيه جمع بين الحديث، جمع بين يعني بين أقوال الناس، وأن هذا فيه إزالة الإشكال، يشكل على بعض الناس، لأنه روي عن النبي أنه أهل في مصلاه، وروي أنه أهل بعدما ركب دابته، وروي أنه أهل حين استقلت بها البيداء. قال بعض الناس إن السنة أن يهل في مصلاه، وقال آخرون لأنه هكذا روي عنه، وقال آخرون يهل إذا ركب، وقال آخرون يهل إذا استقلت بها البيداء. فهذا الحديث قال بعضهم فيه إزالة الإشكال. ماذا قال ابن عباس هنا؟ قال: أنا أعلم الناس بذلك، حجة واحدة حجة، فمن هنا اختلفوا. خرج رسول الله من حجة فلما صلى في مسجده أهل، فسمعه قوم فقالوا أهل، ولم يسمعه آخرون، ثم لما ركب ناقته أهل فسمعه قوم ولم يسمعه أنه أهل في مصلى، فقالوا السنة أن يهل إذا ركب، ثم لما استقلت به على البيداء أهل فسمعه قوم ولم يسمعوه أنه أهل حينما ركب، فقالوا السنة البيداء. قالوا: إن هذا إيش؟ إن هذا فيه جمع بين الحديث، لكن الحديث هذا ضعيف لو صح، لأن في سند خصيف، خصيف بن عبد الرحمن الجزري هذا ضعيف، وهذا الحديث ظن بعض الناس أنه يزول به الإشكال ويجمع بين الروايات المختلفة، وليس كذلك، لأن الحديث ضعيف، والصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة كحديث أنس وغيره كما سيأتي أنه أهل صلى الله عليه وسلم حين ركب راحلته، ثم أهل مرة أخرى على شرف البيداء. والمعنى يقتضيه من جهة النظر، فإن الإنسان قبل أن يركب قد يكون محتاج، قبل أن يركب مركوبة قد يكون محتاج إلى الطيب، محتاج إلى كذا، فالأولى أن لا يحرم حتى ينهي أشغاله، فإذا ركب مركوبة انتهى فيهل إذا ركب مركوبة. هذا هو السنة، وهو الثابت في الأحاديث الصحيحة، والمعنى يقتضي هذا. الإنسان من جهة النظر، الإنسان قبل أن يركب دابته ومركوبة يحتاج إلى، قد يحتاج إلى الطيب ويحتاج إلى غيره، فإذا ركب فالغالب أنه انتهى من الحوائج. أما قوله إن النبي أهل في مصلاه وأوجب في مجلسه، فهذا من أوهام خصيف وأغلاط في هذا الحديث. نعم،
وقوله
في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إحرامه، يسمع ذلك يعني إهلاله وتلبيته، لما استقلت به يعني الناقة به ناقته أهل، والمعنى استقلت يعني ارتفعت وتعالت به ناقته. قالوا كأنها سيأتون أرسالا يعني أفواجا، قالوا زعموا يعني قالوا يعني زعموا وراء وقالوا، والبيداء هي المفازة التي لا شيء فيها يسمى بعدة، وهي هنا موضع مخصوص من بقرب ذي الحليفة. نعم،
صلى الله عليه. عندي شيخ أنا تحت الشيخ أحمد شاكر يصحح الحديث.
نعم،
عندي تعليق تحت في الحاشية.
السهل في تضعيف خصيف، شو يقول؟
قال الشيخ أحمد شاكر: وهو حديث صحيح، قال ابن إسحاق: ثقة، زعموا أنه يدلس، ومع هذا فقد صرح في هذا الإسناد بالتحديث، وخصيف ثقة، ومن تكلم فيه فلا حجة له.
شو قال المنذري في إسناد خصيف بن عبد الرحمن الحراني وهو ضعيف؟ المنذري قبله، المنذري متقدم، قال المنذري في إسناد خصيف بن عبد الرحمن الحراني وهو ضعيف، المعتمد أنه ضعيف. الشيخ محمد شاكر رحمه الله يتساهل في كذلك علي بن زيد الجدعان يتساهل في تضعيفه وضعيف عند الجمهور جمهور العلماء فعنده تساهل رحمه الله
في تعديل
الترمذي رحمه الله يتساهل في هذا الصواب عند الجمهور أنه ضعيف وأنه خصيف ضعيف نعم وعلى هذا يترتب على هذا الحكم على أحمد شاكر يرى أنه سنة أن السنة أن يحرم في مصلاه وعلى قول بتضعيف هذا من أوهامه من أوهامه السنة إذا ركب مركوبة والمسألة في الاستحباب إلا يجوز الجواز يجوز تحرم في الأرض تحرم بعد الركوب في أي مكان بشرط أن تتجاوز الوادي الميقات الجواز ما في إشكال لكن كلام في الأفضلية هذا الخلاف في الأفضلية أما الجواز فيجوز أن تحرم في أي مكان في أي مكان سواء قبل الركوب أو بعد الركوب في أي مكان من الميقات والميقات واسع أي مكان تحرم سواء راكب ولا جالس ولا بعد الصلاة أو قبل الصلاة الأمر واسع فيها لكن الخلاف في الأفضلية نعم
وشيخنا هو الآن المواقيت هل لها حدود المساجد الآن اللي معمولة
لا حد الوادي معروف الوادي السيل الكبير الآن
مثلا بعد النزل
من جهة الهدى يسمون الوادي بحرام هو نفسه هو الوادي من هناك يظن بعض الناس أنهم يقولون هو المقاط ممتد نعم
الآن مثلا قرن المنازل إلى تحت إلى أسفل مثلا
المهم الوادي ما تجاوز الوادي الوادي معروف نعم
سلام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة
نعم وهذا أخرجه الشيخ البخاري مسلم والترمذي بن سعد بن ماجه ابن عمر رضي الله عنه قال بيداؤكم هذه اللي تكذبون فيها على رسول الله يعني يقول أهل من البيداء البيداء الصحراء الصحراء بعد ما ركب ينكر هذا ابن عمر يقول لا أهل في مصلى ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد أي مسجد ذي الحليفة يعني أهله في الأرض فالمسجد يعني مصلى وليس هناك مسجد في ذلك الوقت هذا المسجد المصلى وقال بيداؤكم يعني تقولون إنه هل منها وإنما هل من عند مسجد الحليفة من عند الشجرة التي كانت عند المسجد كان في شجرة هناك وسمى ابن عمر كاذبين لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو والكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو سواء تعمده أم غلط فيه وسهى إذا أخبر غير الواقع يقال كذب ولو لم يتعمد و عفى الله عن ابن عمر رضي الله عنه سمى ذلك كذبا وهو الذي خفيت عليه هلال النبي صلى الله عليه وسلم من البيداء مرة أخرى وصريح في الإجابة أنه هل بالبيداء فرضي الله خفي عنه السنة فظن أن القول بإحرام من البيداء خلاف الواقع والواقع في الحديث النبي كرر لما ركب دابته أهل ثم لما استقلت من البيداء أهل كرر مرة أخرى ولم يقل هذا ابن عمر رضي الله عنه وهو ثابت فقال تكذبون يعني تخبرون على خلاف الواقع هذا المقصود بيداءكم هذا الذي تكذبون على رسول الله يعني تخبرون على خلاف الواقع ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد نعم هذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه نعم نعم أي مكان يحرم أي مكان من الوادي واسع الأمر واسع تحرم في الأرض في السيارة في الغرف خارج الغرف الوادي واسع واسع نعم
أحسن الله عليكم حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد
الأفضل إذا ركب السيارة يحرم إذا حوائج كلها ركب يحرم نعم
أحسن الله عليكم حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قال ما هن يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
نعم، وهذا أخرجه الشيخان أيضا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وفيه أن ابن جريج استشكل هذه الأمور الثلاثة، بين له ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيتك لا تمسك إلا اليمانيين، اليمانيين بالتخفيف أفصح، ويقال اليمانيين والتخفيف أفصح، والمراد بالركن اليمانيين هو الركن اليماني والركن الأسود، قال بالتغليب، والركن اليماني له جهة اليمن، فلا يستلم إلا الركن اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم. وأما الركن الشامي والعراقي فلا يستلمان لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، لأن قريش أخرجت الحجر. ولهذا لما هدم الكعبة بن الزبير وأدخل الحجر صار السلم والركن الأربع كلها صارت على قواعد إبراهيم كلها. وقوله لما كان يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن للحجة، قال لم أرى رسول الله يمس إلى اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم، الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر، ويقال له العراقي لكونه من جهة العراق، وقيل الذي قبله اليماني لأنه من جهة اليمن، ويقال لهم اليمانيان تغريبا في أحد الاسمين، يقال العلماء ويقال للركنين الآخرين يريان الحجر الشاميين، الشاميان لجهة الشام، قالوا فاليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم بخلاف الشاميان، فلهذا لم استلم اليمانيين لبقائهما على قواعد إبراهيم. ثم إن العراقي من اليمانيين اختص بفضيلة أخرى، والحجر الأسود اختص بالاستلام مع الاستلام بالتقبيل ووضع الجبهة عليه. قال القاضي: واتفق الأئمة على أن ركن الشاميين لا يستلمان، وإنما كان الخلاف لذلك في العصر الأول بعض الصحابة وبعض التابعين. وأما النعال السبتية، قال النووي كسر السين وبينها النعال التي ليس فيها شعر، قال ابن عمر السين التي ليس فيها شعر لأنه لا شعر فيها، وهي مشتقة من السبت ومن السبت فتح السين وهو الحلق والإزالة، ومن قول سبت رأسه أي حلقة. وأما الصبغ قال فإني أصبغ، رأيت الله يصبغ بالصفرة، واختلف في المراد بالصبغ، هل صبغ الشعر أو صبغ الثوب. قال المازري: قيل المراد في الحديث صبغ الشعر، وقيل صبغ الثوب، قال والأشبه أن يكون صبغ الثياب، لأنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ، ولم يقل عنه صلى الله أنه صبغ شعره. قال النووي: جاءت آثار عن ابن عمر بين فيها تصفير ابن عمر لحيته، واحتج بأن النبي كان يصفر لحيته بالورس والزعفران، وذكر أيضا في حديث آخر احتجاجه بأن النبي كان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته. وأما الإهلال يعني الإحرام بالحج بين له ابن عمر، قال إجابة ابن عمر قال بضرب من القياس، حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل في معناه، يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم
من بعث،
نعم، لما كان يوم التروية قال الناس يهلون عند دخول ذي الحجة وأنت لا تهل إلا حين تنبعث، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يهل إلا حين تنبعث به راحلته. فأخر ابن عمر الإحرام إلى حال شرعه في الحج وهو يوم التروية، وافق ابن عمر على هذا الجماهير الشافعي وأصحابه. وقال آخرون الأفضل أن يحرم من الحجة من أول الحجة، ولكن هذا خلاف ما دلت عليه السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحرموا في اليوم الثامن. نعم. نعم في غير الحج يعني. نعم شاف الحديث الأخير نهى عن التزعفر أو نهى عن الصبر بالأحمر. نعم
صلى الله عليه وسلم. هنا هل كانوا في مكة مجرد يدخل الهلال يهلون؟
نعم في مكة بعض العلماء يسحبه إذا هل الحجة يسحب الأحرام، لكن هذا خلاف السنة. رسول الله أمر أصحابه عليه الصلاة والسلام يوم الثامن. نعم
بسم الله. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل.
نعم يعني الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وقوله فلما ركب راحلته واستوت به أهل، في الحديث أنه أهل لما ركب، هذا واضح، لما ركب راحلته واستوت به أهل، هذا فيه خلاف ما دل على حديث خصيف أنه هل في مصلى. وقوله صلى بذي الحليفة ركعتين وقبلها صلى بالظهر بالمدينة أربعا فيه دليل على أن المسافر لا يترخص له حصر السفر حتى يفارق بيوت البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس المدينة الظهر وعزم على الحج وصلى أربعا، فلما انتقل إلى ذي الحليفة العصر وفارق البنيان صلى ذي الحليفة ركعتين. ففي مشروع قصر الصلاة من خرج من بيوت البلد وبات خارجا عنها ولو لم يستمر سفره، واحتج به أهل الظاهر في قصر الصلاة في السفر القصيرة ولا حجة فيه لأنه كان ابتداء للمنتهى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة وما انتهى السفر، السفر إلى مكة، لكنه لما فارق البيوت قصر. الظاهري قالوا يجوز القصر في السفر القصير، يقول لا هذا ما هو سفر قصير، سفر طويل. قالوا ما بينه وبين المدينة إلا مسافة قليلة، نقول لا هذا ابتداء السفر ما انتهى السفر. وهو فيه دليل على أن الرخص إنما يبدأ في مفارقة البلد. وفي دليل في روي عن بعض الصحابة أنه إذا عزم على السفر أنه يقصره في البلد، لكن هذا خلاف النص، هذا الحديث يرد عليه. فيه دليل أنه صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بالحليفة ركعتين وهو عازم على السفر، لكن في المدينة ما فارق البلد فصلى أربعا بالحليفة صلى ركعتين. في رد على من قال أنه إذا نوى السفر فإنه يصلي ولو في البلد ويقصر الصلاة، هذا خلاف السنة. نعم
شيخ يفارق البيوت المحافظة كلها لو نعم. المدينة بس المنطقة مالته
البلد اللي يسكن فيها،
يعني المنطقة لو المحافظة أكملها
لا البلد اللي يسكن فيها، إذا كان هناك قرى بعيدة لا، بينه وبين المسافة ما تعتبر. نعم
السلام الله عليكم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا روح قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل.
نعم أخرجه النسائي. وفيه أنه هل مرة أخرى على جبل البيداء، يعني أهل لما ركب ثم هل مرة أخرى على جبل البيداء، والبيداء بعد ما مشى قريب. نعم
لكن شيخنا هنا تأهل، هو ألم يقول لبيك اللهم،
رفع صوته بالإهلال قال لبيك حج،
يقول مرة
رفع الصوت بالتلبية. نعم
ويعيد بالحج.
نعم لبيك حج لبيك عمرة أو حج على حسب إهلال عمرة أو حج أو قال. نعم
صلى الله عليه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت قال سعد بن أبي وقاص كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء.
نعم هذا ضعيف في أستاذ محمد بن إسحاق صاحب المغازي وهو ثقة لكنه يدلس، ولكن تولى عن الحديث الأخرى واضحة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهل إذا ركب ويهل إذا استعمل البيداء. من قال كان يهل إذا أخذ طريق
الفرع
بضم الفاء اسم موضع بين مكة والمدينة، فإذا أخذ طريق أحد أهل، لو صح يعني يحمل على أنه كرر الإهلال لو صح. نعم.
قال وإذا أخذ الطريق أحد.
نعم.
حتى الآن معاكسة تعتبر طريق.
نعم.
جيت أحد الآن معاكسة الطريق.
يمكن هذا على الإبل، في الإبل
أصبح
الآن طرق السيارة تختلف.
نعم. سلام عليكم. باب الاشتراط في الحج. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أأشترط؟ قال نعم. قالت فكيف أقول؟ قال قولي
أشترط عندك أشترط
همزتين، همزة بين قوسين
معروف أشترط،
ظهرنا زيادة من نسخة
محلوفة على حذف أشترط. نعم.
إني أريد الحج أشترط. نعم. قال نعم. قالت فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني.
في رواية أشترط، في رواية أشترط، في رواية أشترط بتمثيل الهمزة تكون همزة استفهام، يعني معروف أن بحذف الهمزة. الحديث هذا صحيح، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأخرجه الشيخان أيضا من حديث عائشة والنسائي أيضا، هو حديث صحيح. وفيه أن ضباعة بنت الزبير هذه بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
بنت الزبير بن عبد المطلب، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجت وهي حرة قرشية بالمقداد بن الأسود وهو من كدة، حرة قرشية من عم الرسول تزوجت بالمقداد الأسود وهو من كدة. في الرد على من منع من تزوج القبيلية بالخضيري، ويرد على من يحبسون بناتهم حتى يأتيهم قبيلي أو يأتيهم من قبيلتهم. فهذه الطباعة حرة قرشية ومع ذلك تزوجت. عبد الرحمن العوف زوج أخته بلال من الحبشة، وكذلك
زينب بنت جحش،
وكذلك زينب زوج أسامة، وكذلك أيضا امرأة أبي حذيفة قال زوج تحرمي عليه ترضعيها خمس رضعات، كذلك زوجها من كذلك من بنت أخيه زوجها وهي حرة من غير قريش ومن غير العرب. المقصود أن هذا كثير، وفي دليل على أن الكفاءة إنما تكون في الدين، هذا هو الصواب، الكفاءة في الدين، فالدين كفاءة. ويجوز أيضا للعربية تزوج بغير العربي إذا كان مسلم، الكفاءة في الدين. وقال بعض العلماء كثير من الفقهاء لا بد من الكفاءة، وقالوا القرشية ليست كفاءة لغير القرشي، فقالوا إنه ليس كفاءة لها. وعلى كل حال إذا كان يحصل من هذا مفسدة فيمتنع من دفع المفسدة، وإلا شرعا جائز، وفي معنى زوج القبيلية الخضيري، لكن إذا كان يخشى المفسدة أن يتجمعون ويحصل مشاكل، وهذا موجود عند بعض القبائل أنها تعصب ولو زوجها من غير القبيل لا توا فسخوها منه بالقوة، وهذا واقع. فيترك درع المفسدة، لا لأنه ممنوع لكن درع المفسدة. وفيه أن ضباعة قالت يا رسول الله إني أريد الحج أشترط، وفي أخذ أشترط أشترط، ولقد أشترط يعني على حذف الحرف همزة، يعني أشترط، وإلى الأخرى أشترط تسهيل الهمزة همزتين. قال نعم. قال فكيف أقول يا رسول الله؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني. هذه ضباعة كانت مريضة، كانت قالت إني ذو الحج في الأصل الأخر وأنا وجعة وهي وجعة مريضة. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط. فالحديث دليل على أن من اشترط وكان وجعا أو خائفا ثم عرض له ما يحبسه عن الحج أو العمرة تحلل ولا شيء عليه. حديث دليل على أن من اشترط وكان وجعا أو خائفا لا يستطيع إكمال الحج ثم عرض له ما يحبسه عن الحج أو العمرة فإنه يتحلل ولا شيء عليه. وبه قال جماعة من الصحابة، قال ذهب إلى هذا الإمام أحمد وجماعة بعض الفقهاء، وذهب آخرون كالإمام أبي حنيفة ومالك وما إلى أنه لا يصح الاشتراط مطلقا، قالوا لا يصح الاشتراط. ومذهب ثالث قال بكثير من الفقهاء قالوا له الاشتراط مطلقا خائفا أو وجعا أم لا. فالأقوال في هذا ثلاثة، فقهاء فتحوا الباب قالوا كل واحد له الاشتراط سواء خائف أو ليس منكم خائفا. أبو حنيفة ومالك سد الباب قال لا يصح الاشتراط مطلقا سواء كان مريضا أو غير مريض لا يصح. القول الثالث هو اختار جمع المحققين اختار ما دل على الحديث، إذا كان خائف أو وجع يشتر، وإذا كان غير خائف فلا يشتر. وعلى هذا فلو اشترطه غير خائف أو وجع فلا ينفع الاشتراط على الصحيح، ما ينفعه إذا كان خائف. فقال بعضهم إن قال بعضهم الآن ينبغي الإنسان أشتر، حوادث السيارات كثيرة، يقال لهم حوادث الرواحل أيضا كذلك حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رجل سقط عند عبته ووقفه بعرفة ومات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنه في ثوبه. فالحوادث موجودة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب. وقال المؤلف الحديث يدل على أن من اشترط هذا الاشتراط ثم عرض له ما يحبسه عن الحج جاز له التحلل، وأنه لا يجوز له التحلل ما عدا بالاشتراط. وبه قال جماعة من الصحابة من علي بن مسعود وعمر وجماعة من التابعين، وإليه ذهب أحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك لا يصح الاشتراط ومروا عن ابن عمر. قال بيهقي لو بلغ ابن عمر حين ضباعة لقال به ولم يكن الاشتراط كما لم يكن أبوه. قال الخطابي وفيه دليل على أن المحصر يحل حيث يحبس وينحر هادية، المحصر الذي منع هذا ينحر هادية ويتحلل، يحل حيث يحبس وينحر هادية هناك ينحر في أي مكان للحبس فيه سواء كان من حل أو من حرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر ذبح هادية في الحديبية. قال وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية حين أحصر نحر هادية وحل. قال أبو حنيفة وأصحابه دم الإحصار لا يراق إلا في الحرم، يقيم المحصر على إحرامه ويبعث بالهدي ويواعدهم يوم بقدر يقدر فيه بلوغ الهدي المنسك، فإذا كان ذلك الوقت حل. والصواب أنه حل في مكانه سواء كمحصر. وعلى هذا فإذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة متى يتحلل؟ يتحلل بواحد من الأمر، الأمر الأول أن يكمل الحج أو يكمل العمرة ثم يتحلل، الأمر الثاني أن يكون أن يشترط ويكون ويحصل له مانع وهو خائف فيتحلل ويشاء عليه لأنه اشترط. النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة قولي اللهم حلي حيث حبستني من الأمر، ففي هذه الحالة تحلل. الحالة الثالثة أن لا يكون اشترط ولا يكون أكمل الحج لكن أحصر منع، منع من الوصول إلى البيت أو منع من الطواف أو منع من الوقوف بعرفة، وفي هذه الحالة يكون محصر يذبح هدية ثم يتحلل في مكانه، فإن لم يجد هدية صام 10 أيام ثم تحلل. إذن لا يتحلل، الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، فالحج والعمرة لهما مزية على غيرهما، بخلاف حتى لو حج تطوعا أو اعتمر تطوعا فلا يحل إلا بواحد من الأمور الثلاثة، إذا دخل فيه صار واجبا لأنه خاصة الحج والعمرة، بخلاف الصوم إذا صام نفل له أن يقطعه أو صلى وإن كان خلاف الأولى نافلة لكن إذا حج نافلة أو اعتمر نافلة فلا يتحلل، صار واجبا كقوله تعالى وأتم الحج والعمرة إلا بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يأتي بأفعال منسك الحج أو منسك العمرة ثم يتحلل. الأمر الثاني أن يكون خائفا وقد اشترط فيعجز فيتحلل ولا شيء عليه. الأمر الثالث أن يحصر أن يمنع، وفي هذه الحالة يذبح هديه ثم يتحلل، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم يتحلل. نعم.
لكن شيخنا الآن في الوقت الحاضر الناس ما يكون معها الهدي مثلا،
ما معيش
ما يكون معها الهدي مثلا في السيارة،
يشتري
هل مثلا يجلس ويبيع
يجلس
أحد يشتري
الله. يجلس على إحرام حتى يذبح هديه ثم يتحلل، فإن لم يجد صام 10 أيام. نعم نعم. إذا وجد الهدي لا، نعم يقول يبقى 10 أيام على الإحرام حتى، هذا قياس من الفقهاء قاسوا على هدي التمتع ولما ورد في الإحصار الله تعالى قال فإذا منكم تعبنا بالعمرة في الحج فما استطر منه فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، قاس العلماء عليه الإحصار 10 أيام. نعم.
أحسن الله عليك. باب في إفراد الحج.
بركة فعل هذا، نحط موقف على هذا في الدروس إن شاء الله آخر يوم الثلاثاء ما عدا الخميس. وفق الله جميع طاعته.
بارك الله فيك.